الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، واشهد أن لا إله إلا الله وحده والآخرة، واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي جزئية تتعلق بكتاب الصوم كنا وقفنا عندها بالأمس، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. الرحال هنا هي الرواحل التي يسافر عليها، والمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر لأجل التعبد لله في بقعة على أن لها فضيلة ومزية ليست لغيرها إلا هذه الثلاثة مساجد، فليس هناك بقعة تشد الرحال إليها من أجل التعبد فيها لمزية لها ليست في غيرها إلا لهذه المساجد الثلاث. ولذا تجد من يرون شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد والأضرحة ونحوها، يقولون بأن الإنسان يسافر لطلب العلم ويسافر للتجارة ويسافر للزيارة، فلماذا لا يسافر ويشد الرحل من أجل زيارة قبر أو زيارة مشهد؟ فأولا يقال بأنه ليس لأحد أن ينازع الشارع فيما شرعه، وأن حقيقة المؤمن والمسلم هو أنه يستسلم وينقاد لشرع الله عز وجل. فحق المؤمن إن كان أراد النجاة لنفسه أن يكون متبعا لشرع الله لا مبتدعا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما يقول المؤمن سمعت وأطعت. فالمعصوم صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا تشد الرحال من أجل زيارة بقعة ليتعبد الله فيها لمزية في هذه البقعة إلا في هذه الأماكن الثلاثة. ولا يستلزم من هذا المنع من السفر لطلب العلم أو للزيارة أو للتجارة، وإنما المقصود ليس هناك بقعة تخص بشد الرحل إلا هذه الثلاثة البقع أو هذه الأماكن الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج، وذكر الأصل في مشروعيته وشروط وجوبه، ثم بعد ذلك ذكر حديث جابر الطويل المشتمل على أعظم أنساك الحج المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لخص عن المصنف ما حواه هذا الدليل أو هذا الحديث العظيم، فذكر الأركان والواجبات ثم المحظورات ثم التخير وبين الأنساك. فذكر كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، إذا قصدت مكانا يقال حججت إلى كذا، أي قصدت هذا الشيء. وفي الشرع يعرف بتعريفات، من أخفرها أن يقال قصد مكة لأداء النسك، التعبد لله بقصد مكة لأداء النسك. قد يعرفه البعض فيقول هو قصد مخصوص من شخص مخصوص لمكان مخصوص بشرائط مخصوصة، لكن لو قيل التعبد لله بقصد مكة من أجل النسك لكان تعريفا صحيحا. يقول الأصل فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الدليل في ذلك هو هذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر الحج وإجماع المسلمين على أن الحج أحد أركان الإسلام. بعد ذلك قال المصنف: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ذكر الاستطاعة التي يقول هي أعظم شروط الوجوب في الحج، ثم عرفها أو بيّنها بأنها ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، أي أن الحج لا يجب عليه إلا إذا كانت نفقته، نفقة الحج، زائدة عن حوائج الإنسان الأصلية وعن الضرورات التي يحتاج إليها. اكتفى المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذا الشرط، يعني شرط الاستطاعة، وكذلك الشرط الذي يليه، ولذا قال: ومن الاستطاعة، يعني جعله من الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر، أن يكون للمرأة محرم في سفرها للحج. والعلماء يذكرون شروطا خمسة محل إجماع، وواحد مختلف فيه. الخمسة التي محل إجماع هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، هذه الخمس محل إجماع بين أهل العلم: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. والمختلف فيه هو سفر المرأة لحج الفريضة بغير محرم. هذه الخمس المجمع عليها هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، أيضا يقسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. يقولون: هذه الواجبات منها ما هو شرط لصحة الحج، وهما الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهما البلوغ والحرية، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة. الإسلام شرط صحة للعبادات كلها، فلا تصح العبادة من غير مسلمين. والعقل أيضا شرط في الصيام وفي الحج وفي الصلاة، وليس شرطا في الزكاة، فالزكاة تؤخذ من مال الصغير ومن مال المجنون، لأن النظر فيها إلى المال. الإسلام والعقل يعتبران من شروط الصحة، فلو حج غير المسلم لا يصح منه الحج حتى ولو أتى بأفعال الحج كلها. وكذلك لو حج غير العاقل، لو حج المجنون، لا يصح منه الحج لفقده العقل الذي هو مناط التكليف. ومن هذه الشروط ما هو شرط وجوب وإجزاء، وهما الحرية والبلوغ. فلو حج الصغير غير البالغ صح حجه؟ صح حجه وأجر عليه، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، لأنه جاء في الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. ولو حج العبد صح حجه وأجر عليه، لكن لا تتأدى به الفريضة، لا تجزي عن الفريضة، هو ليس من أهل الوجوب، لكن لو حج صح حجه وأجر عليه، لكن عليه حجة أخرى، حجة الإسلام، إذا أعتق ثم استطاع، للحديث: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. الاستطاعة هي شرط للوجوب فقط، شرط للوجوب فقط. فلو حج غير المستطيع، يعني شخص في الأصل أنه غير مستطيع لكنه تكلف وتحامل على نفسه ومشى من غير نفقة فحج، يصح حجه؟ نعم يصح، لأن الاستطاعة ليست شرط للصحة، وإنما هي شرط للوجوب. الشخص الذي لا يستطيع الصلاة قائم يصلي جالس، لكن لو تحامل على نفسه فوقف مع المشقة تصح صلاته. هذه الخمسة محل إجماع بين أهل العلم أن الحج لا يجب إلا إذا توفرت هذه الشرائط الخمسة، اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة مع أمن الطريق. يضيفون الفقهاء مع أمن الطريق، أن يكون الطريق مأمونا إلى البيت وليس هناك مخاطر تمنع من الوصول إلى البيت، وكذلك الوقت يكون الوقت كافيا لأن يصل الحاج إلى مكة لأداء النسك. بالنسبة للمرأة، هل اشتراط المحرم واجب في الحج؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، يختلفون في حج الفريضة فقط، أما حج النافلة فيشترطون له المحرم، لكن بالنسبة لحج الفريضة بالنسبة للمرأة يختلفون في اشتراط المحرم مع اتفاقهم على أمن الفتنة، على أن تكون الفتنة مأمونة، لكنهم يختلفون في الشيء الذي تتحقق به أو يتحقق به أمن الفتنة. فيرى الإمام أحمد وأبو حنيفة وكثير من أهل العلم أن الفتنة لا تؤمن بالنسبة للمرأة إلا إذا كان سفرها بمحرم، إما زوج يطاوعها في سفر الحج وإما محرم منها، وأيضا يستدلون بالأحاديث العامة التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير محرم، وقالوا بأن المرأة تحتاج إلى من يعالجها ومن يأخذ بيدها في السفر في الترحال في النزول في الصعود، وغير المحرم لا يمكنه فعل ذلك. وأيضا قالوا مهما كان الإنسان ولو كان من أتقى الناس فإنه لا يخشى على نفسه الفتنة، فلذا اشترطوا عدم وجوب الحج على المرأة إلا إذا وجد المحرم، وهناك من أهل العلم لا يرى المحرم شرطا في حج الفريضة فقط، ويستدل بالعمومات الآمرة بالحج، فتدخل المرأة في هذا العمومات، لكن الصحيح أن هذه العمومات مخصوصة بالأحاديث التي جاء فيها نهي المرأة عن سفر الحج، بل إن أحد الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سفر المرأة إلى الحج قال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأة حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك، مع أن الجهاد قد تعين على هذا الرجل لأنه قد اكتتب في غزوة من الغزوات، لكن لما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير محرم فهم أن جميع الأسفار تدخل في هذا بما في ذلك سفر الحج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك. ومن الخطأ ما تسمعه الآن من بعض الكتاب وبعض المعاصرين يقول أن سفر المرأة بغير محرم مختلف فيه، والحقيقة ليس هو مختلف فيه، المختلف فيه فقط جزئية واحدة لتؤدي الفريضة عن نفسها، وإلا ما عداها حتى السفر من أجل النفل الحج لا يرون جوازه بغير محرم. فليس الخلاف بين الفقهاء هو في سفر المرأة بغير محرم، وإنما الخلاف في سفر الفريضة التي تؤدي بها فريضة الحج، هل يشترط لها المحرم أو لا يشترط لها المحرم. بعد ذلك أورد المصنف حديث جابر الطويل في حج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يشتمل على أعظم أحكام الحج، ولذا قال المصنف حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. فأورد المصنف حديث جابر بطوله، ثم بعد ذلك ذكر الأحكام التي تترتب على هذا الحديث العظيم. يقول عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، هذا مكان معروف اللي هو الآن يعرف يا بيار علي، يقول فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أبو بكر رضي الله عنه كان ممن بات في ذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع أبي بكر زوجه أسماء فولدت وهم في ذي الحليفة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري. الاستثفار هو التحفظ بالثوب ونحوه من كي لا يسيل الدم على ثوبها أو على جسدها، وهذا دليل على أن النفاس والحيض لا يمنع الإحرام، لا يمنع الإحرام، وأن الحائض والنفساء يحرمنا ولكنهن لا يطفن بالبيت حتى يطهرنا. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجد ذي الحليفة، ثم ركب القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يعني الصحراء أهل بالتوحيد، يعني لأن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على التوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية يسمى إهلال. والحديث وهنا قال أهل بالتوحيد لأن هذه التلبية مشتملة على التوحيد، لبيك بمعنى مقيم على طاعتك أو أنا أقيم على طاعتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس يعني الصحابة بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، كانوا لا يقتصرون على هذه التلبية، البعض يقول لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم وما كان ينكر على أحد منهم مثل هذه التلبية. يقول ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولذلك استحب بعض أهل العلم أن يلتزم الحاج هذه التلبية، وأن هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، ولو زاد مثل ما كان يذكره بعض الصحابة فلا بأس ولا حرج. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون من أفجر الفجور أن يعتمر الحاج عمرة مع حجه، وإنما يكون الحج لوحده وتكون العمرة لوحدها. لكن جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل. قال في الميقات. يقول قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، لأنه في الجاهلية ما كانوا يأتون بالعمرة في أشهر الحج، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، ولذا جاء الحديث في الصحيح دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يقول حتى إذا أتينا البيت يعني وصلوا مكة استلم الركن أي الحجر الأسود فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الإسراء في المشي مع قصر الخطى، هذا يسمى رمل. يقول فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وكان المقصود بهذا الفعل هو إغاظة المشركين، لأنهم كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد أوهنتهم حمى يثرب وضعفوا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يروهم الجلد والقوة، فكان يفعلون هذا الفعل اللي هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى. يقول ثم نفذ يعني عمد إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لما فيهما من تجديد التوحيد، حتى يؤكد أن طوافه بالبيت ليس من أجل البيت وإنما هو من أجل عبادة رب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول ثم رجع إلى الركن واستلمه، أي بعدما فرغ من الطواف ومن الركعتين عمد إلى الحجر الأسود فاستلمه بيده. وهذه السنة كما يذكر بعض أهل العلم أصبحت مهجورة، أن الإنسان إذا طاف وصلى الركعتين يعمد إلى الحجر الأسود فيستلمه. يقول: ثم خرج من الباب إلى الصفا. كان هناك في القديم باب يخرج منه إلى الصفا. يقول: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر هي الأماكن التي جعلها الله سبحانه وتعالى محلا للعبادة، ومن ذلك الصفا والمروة والسعي بينهما. يقول: فرقى عليه، أي على الصفا، حتى رأى البيت. رقى بمعنى صعد، صعد على الجبل الذي هو الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، لأن هذا بدء عبادة، فناسب أن يفتتح ذلك بالذكر والدعاء، ومن أعظمه التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول: ثم نزل ومشى إلى المروة، أي بعد ذلك نزل من الصفا متوجها إلى المروة يمشي مشيا عاديا، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. هذا الوادي كان بين الصفا والمروة، الآن الأرض مستوية بين الصفا والمروة، وإنما هذا كان الوادي في القديم عندما ينحدر من الصفا، فإنه يوجد الوادي الذي يسعى فيه سعيا شديدا. الآن هالوادي غير موجود والأرض متساوية، ووضعت العلمان الأخضران مكان الوادي. يقول: حتى إذا صعد تامشى، يعني إذا انتهى من الوادي بالاتجاه إلى المروة يمشي مشيا معتادا. يقول: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا من توحيد الله وتكبيره وذكره وتكرار ذلك 3 مرات. يقول: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وهذا دليل على أن الطواف يكون 7، أن إذا كان 7 يختم بالمروة، يختم بالمروة، فالطواف 7 وليس كما يقول ابن حزم رحمه الله 14 شوطا. يرى أنه الذهاب والمجيء يعتبر واحدة، فيكون يعني 14. هو ما حج، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: رحم الله أبا محمد، لو حج ما زاد على 7، لو شاف هذه المسافة وليحصل ما زاد على 7. يقول: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساق الهدي، وكان على الصحيح أنه قارنا، لم يكن مفردا ولم يكن متمتعا، والصحابة المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة وأمرهم أن يحلوا من إحرامهم الذي كان إفرادا وقرانا ويجعلوه عمرة، توقفوا رضي الله عنهم وحاشاهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بإحرامه هم أرادوا أن يبقوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما أمرتكم فحلوا. قل الراوي: فسمعنا وأطعنا وحللنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من التحلل، وهو سوق الهدي، فسوق الهدي يمنع المحرم من أن يغير النسك الذي أحرم به، سواء كان أحرم مفردا أو أحرم قارنا، فإنه إذا ساق الهدي يجب أن يبقى على إحرامه حتى يتحلل من نسكه في يوم النحر. أما من لم يسق الهدي سواء كان مفردا أو قارنا، فالأفضل في حقه أن يحول نسكه وأن يفسخ حجه إلى عمرة، لا عمرة مفردة، لأنه لا يجوز إلى عمرة مفردة لا يأتي بالحج بعدها، لكن يجعلها عمرة ثم ينشئ الحج بعد ذلك، لكي يكون أتى بعمرة تامة ثم أتى بالحج بعد ذلك تاما. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراق بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد، بل لأبد الأبد، وفي رواية بل لأبد الأبد. هناك من أهل العلم من يقول بأن الفسخ خاص بالصحابة في تلك الحجة وليس هو لأحد بعدهم، لكن حديث سراقة يرد هذا الفهم، فلذلك قال: أفسخ لنا يا رسول الله؟ قال: بل للأبد، بل لأبد الأبد. وهذا هو الأصل في الأحكام، الأصل في الأحكام أن لا يخص بها أناس دون أناس، الأصل فيها العموم. نعم، قد يستثنى البعض بدليله الخاص، لكن الأصل في الأحكام هو العموم. فحديث سراقة يدل على أن الفسخ بالنسبة لمن حج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي مشروع بل مستحب، وليس ذلك خاص بالصحابة. يقول: وقدم علي من اليمن بذدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها. علي كان في اليمن وقدم بثلاثين بدنة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه من المدينة 70 بدنة، لأن بدن النبي صلى الله عليه وسلم كان عددها 100. فعلي رضي الله عنه قدم من اليمن بثلاثين بدنة، يقول: فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا، فصنعت له وتزينت له واكتحلت فأنكر ذلك عليها. لماذا تفعلين هذا الفعل؟ فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول في العراق، يخبر وهو في العراق، يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، يعني يشكو هذا الذي فعلته فاطمة ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليها، ويرغب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليها هذا الذي فعلته وهي في الحج، وهي في الحج كيف تفعل هذا الفعل؟ يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ هنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل علي: ماذا قلت حين فرضت الحج، حين أهللت بالحج؟ ما النسك الذي أحرمت به؟ ما الذي قلته عند إهلالك؟ يقول: قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فعلي ما يدري بما أهل به الرسول، ولذا أخذ منه أهل العلم أنه يجوز أن ينوي نية مطلقة وأن يقول: أحج مثل فلان، فإن علم حجة فلان فليكن مثلها، وإلا يختار ما شاء من الأنساك الثلاثة، يختار ما شاء من الأنساك الثلاثة. يقول: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، يعني طالما أنك أحرمت مثل ما أحرمت أنا فأنا سقت الهدي، وأنت أيضا جيت والهدي معك من اليمن، فتبقى على إحرامك ولا تحل، لأن السوق الهدي يمنع المحرم من أن يتحلل من إحرامه قبل أن يتحلل يوم النحر. أي وأنت معك هدي فلا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي رضي الله عنه في هديه. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي أن البدن التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم لهدايا للبيت 100 ناقة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فإنهم بقوا على أحرامهم لما ذكرنا أن سوق الهدي يمنع من فسخ ما أحرم به الإنسان ويبقى على ما أحرم به إلى أن يتحلل من النسك. يقول فلما كان يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. من هم الذين أهلوا بالحج؟ ها؟ الذين تحللوا أحرموا بالحج في اليوم الثامن عندما أرادوا التوجه إلى منى. وركب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما قال وأهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما زال على أحرامه. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني فجر اليوم التاسع. لذا السنة التوجه إلى منى في اليوم الثامن وأن يصلي به الصلوات الخمس كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الصلاة الرباعية التي تقصر. يقول ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة موضع بجانب عرفات وليس من عرفات، وهو الذي فيه الآن مقدمة المسجد المبني الآن، مقدمة المسجد ليس من عرفات وإنما هي في نمرة. يقول فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار من أين؟ من منى. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني أنه سيقف عند مزدلفة ما يتجاوز إلى عرفات، لأن قريش ما كانت تتجاوز الحرم، مزدلفة من الحرم، وعرفات ليست من الحرم. قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام الذي هو مزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، يسمون أنفسهم الحمص ويقولون نحن من أهل الحرم ولا نتجاوز في الحج الحرم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاوز ذلك حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي الذي هو وادي عرنة، الذي هو وادي عرنة وليس من عرفات. فخطب الناس الخطبة العظيمة التي بين فيها الحقوق والتي يعني عرف فيها أهل الإسلام حقوق الناس منذ 14 قرنا ونيف، وليس كما يدعي المعاصرون مما يزعمون من حقوق الإنسان، والذي فضلوا عليه الحيوان في كثير من يعني حقوقهم المزعومة. يقول فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لاحظ الحديث العظيم وما اشتمل عليه، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هل هناك شيء أعظم حرمة من هذه الأشياء المذكورة؟ ليس هناك شيء أعظم منها. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي أن أمور الجاهلية المخالفة للشرع وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمي، أي أنه لا قيمة لها، وليس للإنسان أن يأخذ بشيء من أمور الجاهلية التي خالفت الإسلام، بل يجب عليه أن يردها وأن يطرحها. ودماء الجاهلية موضوع، ألغى الدماء والثارات التي كانت موضوعة ليكون إخوان المسلمين متحابين ولا تعود النعرات والثارات إليهم من جديد. يقول وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فبدأ بأقاربه ليبين للناس أن هذه الأمور كلها موضوعة وأن الناس على دين واحد يجعلهم أخوة في الله متحابين متعاونين على البر والتقوى. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، لأن الربا كله ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. فلذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنعه وترك الديون التي كانت بسبب الربا. فبدأ أول ما بدأ بربا من هو أقرب الناس إليه، ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، يقول فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. أوصى بالتقوى الخاصة بالنساء لضعفهن وحاجتهن إلى الرفق والإحسان إليهن، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه. أي حتى ليس لها أن تدخل المرأة رجلا حتى ولو كان من أقاربها إلا بإذن من زوجها أو بالعلم بأن زوجها لا يمنع من ذلك. فإن فعلنا ذلك أي أدخلنا أحدا يعني بغير إذن الزوج فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وبعض الروايات كتاب الله وسنتي، فمن اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تمسك بما فيه النجاة. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ الله أكبر. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكبها إلى الناس، وفي رواية ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. يقول ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وجعل الصلاتين في أول وقتهما الذي هو أول وقت صلاة الظهر ليتفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء. ولم يصل بينهما شيئا، يعني بين الصلاتين، صلى صلاة الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ليطول الوقت الذي هو للذكر والدعاء. ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني دعاءه ووقوفه وصلاته كانت في البرزخ الذي بين عرفات وبين وادي عرنة. يقول فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات الموجودة في الجبل الذي يعرف الآن بجبل عرفة، جبل عرفة، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة المسير الذي الجادة التي يسير الناس عليها، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني غاب قرص الشمس وهو ما زال واقفا في عرفات. وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. الزمام هو الخيط الذي شد إلى الحلق لشد إلى الحلقة التي في أنف الناقة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله. المورك هو الموضع من الرجل عندما يركب الراكب، عندما يركب الراكب. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أي أنه لم يطلق العنان لناقته بحيث تسرع به، وإنما كان يسحب رقبتها حتى تكون قريبة منه لتهدأ ويكون المشي قليلا بطيئا، ويقول للناس السكينة السكينة أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أي التل أو الكثيب من الرمل أرخى لها قليلا لتصعد، يعني حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. يقول فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. أول ما وصل مزدلفة وأول عمل شرع فيه هو أن أذن المؤذن للصلاة ثم أقام فصلوا المغرب ثم أقام فصلوا العشاء. يقول فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا, أي لم يتطوع, لم يتطوع بينهما حتى أصبح. يقول ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة, ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام, هو الجبل الذي وسط مزدلفة والآن يبنى به, مبني به مسجد كبير في المزدلفة. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا, يعني أنه بقي بالمزدلفة بعد صلاة الفجر واقفا يدعو الله ويذكره حتى أسفر جدا, يعني إلى قبيل طلوع الشمس, فدفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين, يعني المشركين كانوا يبقون إلى أن تطلع الشمس وتشرق عليهم من خلف الجبل الذي في ناحية المشرق يقال له ثبير, فكانوا يقولون أشرق ثبيل كيما نغير, ينتظرون حتى تشرق الشمس ثم بعد ذلك يغيرون أن ينصرفون إلى منى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنجاء في الحديث قوله خالف هدينا هدي المشركين, فكان ينصرف صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. يقول وأردف الفضل بن عباس ابن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا, أي أسرع لأنه الوادي, الوادي الذي تحسر فيه أصحاب الفيل. يقول ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة, على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. طبعا الشجرة غير موجودة الآن, ما أدري موجودة في زمن المصنف أو أن المصنف نقل ذلك من الكتب التي ذكرت وجود هذه الشجرة قديما. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف, مثل الحمص أو أقل قليلا, رمى من بطن الوادي, طبعا الوادي الآن غير موجود, الأرض كلها مساواة, ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم, وهذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم. مجموعة الآن مو ما ينحرون ناقة واحدة, ما يذبحون شاة واحدة, يمكن واحد ما يذبح دجاجة, 63 صلى الله عليه وسلم في موقف واحد. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر, حتى علي رضي الله عنه القرم أبو حسن كم نحر؟ 27 قليلة؟ 37 37 ولا 27؟ 37. وأشركه في هديه, ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها, وهذا دليل على أنه يستحب للإنسان أن يأكل من الهدي الذي أهداه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت يطاف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج, أفاض يطوف الطواف بالبيت, فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم, فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. يقول فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم, يعني الذي منعه ألا ينزع معهم لأن الناس بعد ذلك سينزعون ويقولون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذن نفعل ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا بعد ذلك يكون لبني عبد المطلب هذا العمل, وهو يريد أن يبقى لهم هذا العمل الشريف. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. طبعا فيؤخذ من هذا الحديث أن السنة أن يعرف الناسك نسك النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي فعلها في الحج سواء ما كان منها ركنا أو واجبا أو سنة، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يبحث عن الرخص، وهو يستطيع فعل المناسك على أكمل وجه وأتمه إذا كان يستطيع ذلك. يقول: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. لا شك أنه أكمل وأتم بل أوجب ما يجب على الإنسان هو أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه. المصنف رحمه الله لما أورد هذا الحديث الطويل الذي هو فيه ذكر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته في حجته، لأن هذا الحديث العظيم الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي قرأنا الحديث فيها تدل على أن منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فلذا المصنف سيفصل الآن ويذكر الأركان والواجبات التي استقاها من حديث جابر رضي الله عنه. اكتفى بالأركان والواجبات، ولذا قال: ولو اقتصر الحاج على، ثم ذكر هذه الأمور، يعني لو اقتصر عليها أجزأته وصح حجه. ألف يقول: الأركان الأربعة، طبعا الأركان جمع ركن، والركن ما هو الركن؟ هو الجزء المحقق للمهية، أي أن ماهية الشيء لا تكون بدون وجود الأركان، فالأركان هي الأجزاء التي تحقق ماهية الشيء. ولذا قال: الأركان الأربعة، طبعا هذه أركان باتفاق الجمهور، خالف الحنفية في النية لأنهم يعتبرونها شرط وليس ركن، وخالفوا في السعي يعتبرونه واجب، أما الجمهور فيرون هذه الأربعة كلها أركان، الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن الأركان أربعة: الإحرام وهو النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأول أركان الحج هو النية، نية الدخول في النسك، فينوي الناسك النسك الذي يرغب الحج به، فهذا أول أركان الحج. والوقوف بعرفة هذا الركن الثاني من أركان الحج، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والثالث الطواف، ويقصد به طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وأجمع أهل العلم أن الطواف المذكور في الآية المقصود به طواف الإفاضة، سمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة والطواف الذي هو الركن، الذي هو الركن الإفاضة لأنه يكون بعد ما يفيضون من عرفات، والزيارة لأن هذه أول زيارة لهم بالبيت بعد الوقوف بعرفات والوقوف والمبيت بمزدلفة، ويسمى طواف الركن لأنه ركن الحج الذي لا يصح الحج بدونه. والسعي هو الركن الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي، فهذه أربعة أركان لا يصح الحج بدونها عند جمهور أهل العلم. منها ما يفوت الحج بفواتها، ومنها ما لا يفوت وقته، فلو فاته الوقوف بعرفة وهو لم يحرم فاته الحج، فاته الحج، لكن لو أحرم بالحج قبل الوقوف بعرفات أو أثناء الوقوف بعرفات لم يفته الحج، لم يفته الحج. الطواف والسعي ليس لهم وقت يفوتان فيه، لهما وقت وجوب ووقت فضيلة، وهو أن يفعلان في اليوم العاشر وما بعده، لكن لو لم يفعل تتوقف صحة الحج على الإتيان بهما، لو فعل في المحرم صح طوافه، لو فعل بعد سنة أو أكثر صح طوافه وصح حجه، فصحة الحج تتوقف على الإتيان بأركانه، لكن منها ما يفوت ومنها ما لا يفوت. الذي يفوت هو الوقوف بعرفة والنية، إذا لم يوجد النية قبل الوقوف بعرفة. ثم قال بعد ذلك والواجبات، الواجبات التي هي، فذكر الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت وجعل وأمر الناس أن يحرمونها، كما جاء في حديث ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، ويقول بلغني أنه قال ولأهل اليمن يلملم. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فوقت المواقيت كلها لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. ولو تأملت هذه المواقيت الخمسة لوجدتها تحيط بمكة من جميع الجهات، من أي جهة جاء الإنسان من الجو أو من البحر أو من البر، إما يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا، لكنه قد لا يعلم ذلك، وإلا هي تحيط بشكل دائري على مكة، وأبعادها متقاربة عدد الحليفة. الحليفة هو أبعد شيء، ميقات المدينة 400 كيلو. أما المواقيت الأخرى قرن المنازل اللي هو السيل الكبير حوالي 80 أو 90، ويلملم مثلها، وكذلك الميقات الذي وقته عمر لأهل العراق ذات عرق أيضا قريب من قرن المنازل حوالي 90 كيلو أو 80 عن مكة، ورابق اللي هو الجحفة تبعد حوالي 190 كيلو، لكن تجدها بشكل دائري على من أي جهة جاء الشخص قاصد مكة، إما يمر بميقات أو يحاذي ميقاتا. ولذلك جاء في حديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دونهن، يعني شخص مسكنه ليس في المواقيت دون المواقيت كأهل جدة مثلا أو أهل الشرايع، أو يسكنون بين الطائف ومكة أو بين يلملم ومكة، من أين يحرمون؟ من أماكنهم. ومن كان دونهن فمحله من أهله. طيب إن كانوا في مكة، من مكة، حتى أهل مكة يهلون منها. ثلاث دوائر: دائرة مكة، دائرة التي دون مكة وهي بين مكة والمواقيت، والدائرة الكبيرة التي هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليحرموا منها. فمن أي مكان وبأي وسيلة جاء لابد يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا. فأول الواجبات هو الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، المعتبر له شرعا، يعني أراد النسك وهو في المدينة ليس له أن يؤخر إحرامه حتى يأتي مكة ويقول أنا من أهل مكة الآن وأحرم من مكة، أو يمشي إلى جدة ليحرم من جدة، لا. لكن لو سافر من المدينة ليس بنية حج ولا عمرة إلى مكة أو إلى جدة، ثم طرأت عليه النية بعد ذلك، فمن حيث تطرأ النية ينشئ النسك حجا أو عمرة، حج إن كان وقت حج أو عمرة إن كان الوقت ليس وقت حج وهو وقت عمرة. والوقوف بعرفة إلى الغروب، تقدم أن الوقوف بعرفة إيش؟ ركن. هذا من حيث الوقوف، يعني وقت الوقوف في عرفة عند الحنابلة من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم 10، هذا كله وقت للوقوف بعرفة. وعند الجمهور يبدأ من الظهر إلى الفجر. فالشخص إذا أتى عرفات نهارا فوقف فيها ولو لحظة تأدت الركنية، لكن بقي الوجوب، يجب عليه أن يمد وقوفه إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن غربت الشمس وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. هذا لمن أتى عرفات نهارا، لكن لو أتاها ليلا، جاء عرفات بعد الغروب، إلى متى يقف؟ إلى الفجر؟ لا يكفي ولو لحظة. فمن أتاها ليلا باتفاقهم أنه إذا وقف داخل حدودها ولو لحظة يكون تأدت الركنية وتأدى الواجب الذي عليه. لكن من أتاها نهارا ووقف بها وجب عليه أن يمد وقوفه إلى أن تغرب الشمس. قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. المبيت ليلة النحر بمزدلفة. لا شك أن الأفضل للإنسان أن يبيت وأن يبقى بالمزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويقف بعد الفجر يدعو طويلا إلى قبل طلوع الشمس. لكن الفقهاء رحمه الله يختلفون في الوقت الواجب. عند الحنابلة والشافعية إلى منتصف الليل، وعند الحنفية ما يبدأ الوقوف الواجب إلا بعد الفجر، وعند المالكية بمجرد حتى الرحل يكفي الواجب، يكفي الواجب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للضعف بعد منتصف الليل، فهذا دليل على أن الوجوب أو المبيت يجب أن يكون إلى منتصف الليل، يجب أن يكون إلى منتصف الليل. طيب قد يقول قائل: لماذا لا نعتبر إلى منتصف الليل فقط رخصة لأهل للضعفاء؟ لماذا نعتبره الوقوف والمبيت الواجب؟ لأن لو كان المراد الضعفاء لضعفهم لأرخص لهم من أول الليل، مثل ما أرخص لأهل الأعذار من ترك المبيت بمنى من أول الليل، يترك المبيت كله. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد إلا بعد منتصف الليل، هذا دليل على أن هذا هو المبيت الواجب إلى منتصف الليل. فإذا انتصف الليل ما بقي بعده يعتبر مستحبا، فالمستحب أن يبقى الشخص إلى أن يصلي الفجر ويقف بعد الفجر ويدعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس ليتأدى الواجب على أتمه ويأتي بالسنة ويخرج من الخلاف الموجود بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وليالي أيام التشريق بمنى، أي المبيت بمنى، ليالي أيام التشريق يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي أيام التشريق، ولأنه أرخص للرعاة والسقاة بترك المبيت، فدل على أن من ليس له رخصة يجب أن يبيت بمنى. ورمي الجمار أيضا هذا واجب من واجبات الحج، والحلق أو التقصير أيضا واجب من واجبات الحج، أن يحلق المحرم الذكر رأسه أو يقصر منه، والمرأة تأخذ من شعرها بمقدار أنملة. يقول: لأجزأه ذلك. وترك شيء وهو طواف الوداع. طواف الوداع تلبية مستحبة وليست واجبة عند الجمهور، إما لأنه لا يرى الوجوب كما هو مذهب المالكية واختياره، قد يكون هذا، فلذلك ما أورده في الواجبات. ثم ذكر، تعبتم؟ نقف؟ ها؟ ولنكمل؟ ها؟ نقف؟ نكمل. طيب جزئية بس الفرق بين الركن والواجب. ها؟ يقول: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، لأن الأركان كما تقدم لا تصح العبادة بدونها، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. تارك الواجب حجه صحيح مع الإثم والدم لتركه الواجب. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس الليلة، ونكمل إن شاء الله فيما تبقى من ليالي. هاتوا الأسئلة ونجمعها إن شاء الله للليلة الأخيرة. أسئلة الكتب، أيوة نسينا أسئلة الكتب. أسئلة الكتب، سؤال الأول. تريد تجيب؟ طيب أجب أو اسأل. الشروط ذكرنا 5، شروط الوجوب المجمع عليها. إيه في الحج؟ اذكرها. والاستطاعة، ما في شرط سادس مختلف فيه؟ طيب هذه الشروط منها ما هو الشرط للصحة؟ وهما الإسلام والعقل، شرط الصحة بس. طيب شرط الوجوب والإجزاء، شرط الوجوب والإجزاء سواء، وجوب وإجزاء. البلوغ والحرية، ها؟ فرق بين الركن والواجب، ها؟ ها؟ هو هو قبلك هو. لم يصح الحج. بس يجب بدم ولا في شيء ثاني، ها؟ ويأتى. نعم. يعني قد يكون الإنسان يتساهل يقول خلاص أجبر بدم وأمشي. حياكم. لا لا إثم ودم. يأثم يجب أن يستغفر الله ويتوب عن هذا الفعل، ترك واجب وهو يستطيع الفعل. إلا إذا كان لا يستطيع هنا يجبر وليس عليه إثم. يعني بعض الناس الآن يقول ليش أبيت بمنى وليش أبيت بالمزدلفة وليش الحج السريع اللي يسمونها الآن، ها؟ يجيك عرفات ويمشي يطوف بالبيت ما شاء الله، يقول مشينا انتظروني في المطار. بعضهم يترك يقول ساعة 72 ساعة الحج السريع. وين الواجبات؟ وين استشعار عظمة الأماكن التي فيها والخوف والتدلل والم... ها؟ فنقول بس إن كان غني ويقول اذبح لي كم بقرة ولا كم، لا لا لا، يأثم ويتوب وهل حج صحيح ولا ما هو صحيح. لأن بعض أهل العلم يرى تعمد المعصية يفسد الحج، إذا كان شخص يتعمد هكذا لا يبالي. من وين تعظم حرمة الله؟ ذلك من أعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب. فيأثم ويجب عليه أن يتوب ويكفر.
الحمد لله أحمده الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي جزئية تتعلق بكتاب الصوم كنا وقفنا عندها بالأمس، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. الرحال هنا هي الرواحل التي يسافر عليها، والمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر لأجل التعبد لله في بقعة على أن لها فضيلة ومزية ليست لغيرها إلا هذه الثلاثة مساجد، فليس هناك بقعة تشد الرحال إليها من أجل التعبد فيها لمزية لها ليست في غيرها إلا لهذه المساجد الثلاث. ولذا تجد من يرون شد الرحال لزيارة القبور والمشاهد والأضرحة ونحوها، يقولون بأن الإنسان يسافر لطلب العلم ويسافر للتجارة ويسافر للزيارة، فلماذا لا يسافر ويشد الرحل من أجل زيارة قبر أو زيارة مشهد؟ فأولا يقال بأنه ليس لأحد أن ينازع الشارع فيما شرعه، وأن حقيقة المؤمن والمسلم هو أنه يستسلم وينقاد لشرع الله عز وجل. فحق المؤمن إن كان أراد النجاة لنفسه أن يكون متبعا لشرع الله لا مبتدعا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنما يقول المؤمن سمعت وأطعت. فالمعصوم صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا تشد الرحال من أجل زيارة بقعة ليتعبد الله فيها لمزية في هذه البقعة إلا في هذه الأماكن الثلاثة. ولا يستلزم من هذا
المنع من السفر لطلب العلم أو للزيارة أو للتجارة، وإنما المقصود ليس هناك بقعة تخص بشد الرحل إلا هذه ثلاثة البقع أو هذه الأماكن الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج، وذكر الأصل في مشروعيته وشروط وجوبه، ثم بعد ذلك ذكر حديث جابر الطويل المشتمل على أعظم أنساك الحج المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لخص عن المصنف ما حواه هذا الدليل أو هذا الحديث العظيم، فذكر الأركان والواجبات ثم المحظورات ثم التخير وبين الأنساك، فذكر كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، إذا قصدت مكانا يقال حججت إلى كذا، أي قصدت هذا الشيء. وفي الشرع يعرف بتعريفات، من أخفرها أن يقال قصد مكة لأداء النسك، التعبد لله بقصد مكة لأداء النسك. قد يعرفه البعض فيقول هو قصد مخصوص من شخص مخصوص لمكان مخصوص بشرائط مخصوصة، لكن لو قيل التعبد لله بقصد مكة من أجل النسك لكان تعريفا صحيحا. يقول: الأصل فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الدليل في ذلك هو هذه الآية، هو هذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر الحج وإجماع المسلمين على أن الحج أحد أركان الإسلام. بعد ذلك قال المصنف: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ذكر الاستطاعة التي يقول هي أعظم شروط الوجوب في الحج، ثم عرفها أو بيّنها بأنها ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، أي أن الحج لا يجب عليه إلا إذا كانت نفقته، نفقة الحج، زائدة عن حوائج الإنسان الأصلية وعن الضرورات التي يحتاج إليها. اكتفى المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذا الشرط، يعني شرط الاستطاعة، وكذلك الشرط الذي يليه، ولذا قال: ومن الاستطاعة، يعني جعله من الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر، أن يكون للمرأة محرم في سفرها للحج. والعلماء يذكرون شروطا خمسة محل إجماع، وواحد مختلف فيه. الخمسة التي محل إجماع هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، هذه الخمس محل إجماع بين أهل العلم: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. والمختلف فيه هو سفر المرأة لحج الفريضة بغير محرم. هذه الخمس المجمع عليها هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، أيضا يقسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، يقولون: هذه الواجبات منها ما هو شرط لصحة الحج وهما الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهما البلوغ والحرية، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة. الإسلام شرط صحة للعبادات كلها، فلا تصح العبادة من غير مسلمين. والعقل أيضا شرط في الصيام وفي الحج وفي الصلاة، وليس شرطا في الزكاة، ليس شرطا في الزكاة، فالزكاة تؤخذ من مال الصغير ومن مال المجنون لأن النظر فيها إلى المال. الإسلام والعقل يعتبران من شروط الصحة. فلو حج غير المسلم لا يصح منه الحج حتى ولو أتى بأفعال الحج كلها. وكذلك لو حج غير العاقل، لو حج المجنون لا يصح منه الحج لفقده العقل الذي هو مناط التكليف. ومن هذه الشروط ما هو شرط وجوب وإجزاء، وهما الحرية والبلوغ. فلو حج الصغير غير البالغ صح حجه؟ صح حجه وأجر عليه، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام، لأنه جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. ولو حج العبد صح حجه وأجر عليه، لكن لا تتأدى به الفريضة، لا تجزي عن الفريضة، هو ليس من أهل الوجوب. لكن لو حج صح حجه وأجر عليه، لكن عليه حجة أخرى، حجة الإسلام إذا أعتق ثم استطاع، للحديث وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. الاستطاعة هي شرط للوجوب فقط، شرط للوجوب فقط. فلو حج غير المستطيع، يعني شخص في الأصل أنه غير مستطيع لكنه تكلف وتحامل على نفسه ومشى من غير نفقة فحج، يصح حجه؟ نعم يصح، لأن الاستطاعة ليست شرط للصحة وإنما هي شرط للوجوب. الشخص الذي لا يستطيع الصلاة قائم يصلي جالس، لكن لو تحامل على نفسه فوقف مع المشقة تصح صلاته. هذه الخمسة محل إجماع بين أهل العلم أن الحج لا يجب إلا إذا توفرت هذه الشرائط الخمسة، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة مع أمن الطريق. يضيفون الفقهاء مع أمن الطريق، أن يكون الطريق مأمونا إلى البيت وليس هناك مخاطر تمنع من الوصول إلى البيت. وكذلك الوقت، يكون الوقت كاف لأن يصل الحاج إلى مكة لأداء النسك. بالنسبة للمرأة، هل اشتراط المحرم واجب في الحج؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، يختلفون في حج الفريضة فقط، أما حج النافلة فيشترطون له المحرم. لكن بالنسبة لحج الفريضة بالنسبة للمرأة يختلفون في اشتراط المحرم، مع اتفاقهم على أمن الفتنة، على أن تكون الفتنة مأمونة، لكنهم يختلفون في الشيء الذي تتحقق به أو يتحقق به أمن الفتنة. فيرى الإمام أحمد وأبو حنيفة وكثير من أهل العلم أن الفتنة لا تؤمن بالنسبة للمرأة إلا إذا كان سفرها بمحرم، إما زوج يطاوعها في سفر الحج وإما محرم منها. وأيضا يستدلون بالأحاديث العامة التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بغير محرم، وقالوا بأن المرأة تحتاج إلى من يعالجها ومن يأخذ بيدها في السفر، في الترحال، في النزول، في الصعود، وغير المحرم لا يمكنه فعل ذلك. وأيضا قالوا مهما كان الإنسان ولو كان من أتقى الناس فإنه لا يخشى على نفسه الفتنة، فلذا اشترطوا عدم وجوب الحج على المرأة إلا إذا وجد المحرم، وهناك من أهل العلم لا يرى المحرم شرطا في حج الفريضة فقط، ويستدل بالعمومات الآمرة بالحج، فتدخل المرأة في هذا العمومات. لكن الصحيح أن هذه العمومات مخصوصة بالأحاديث التي جاء فيها نهي المرأة عن سفر الحج، بل إن أحد الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سفر المرأة إلى الحج قال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك، مع أن الجهاد قد تعين على هذا الرجل لأنه قد اكتتب في غزوة من الغزوات، لكن لما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير محرم فهم أن جميع الأسفار تدخل في هذا بما في ذلك سفر الحج، بما في ذلك سفر الحج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك. ومن الخطأ ما تسمعه الآن من بعض الكتاب وبعض المعاصرين يقول أن سفر المرأة بغير محرم مختلف فيه، والحقيقة ليس هو مختلف فيه، المختلف فيه فقط جزئية واحدة لتؤدي الفريضة عن نفسها، وإلا ما عداها حتى السفر من أجل النفل الحج لا يرون جوازه بغير محرم. فليس الخلاف بين الفقهاء هو في سفر المرأة بغير محرم، وإنما الخلاف في سفر الفريضة التي تؤدي بها فريضة الحج، هل يشترط لها المحرم أو لا يشترط لها المحرم. بعد ذلك أورد المصنف حديث جابر الطويل في حج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يشتمل على أعظم أحكام الحج، ولذا قال المصنف حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. فأورد المصنف حديث جابر بطوله، ثم بعد ذلك ذكر الأحكام التي تترتب على هذا الحديث العظيم. يقول عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. قال فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهذا مكان معروف اللي هو الآن يعرف بأبيار علي. يقول فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أبو بكر رضي الله عنه كان ممن بات في ذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع أبي بكر زوجه أسماء فولدت وهم في ذي الحليفة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري. الاستثفار هو التحفظ بالثوب ونحوه من كي لا يسيل الدم على ثوبها أو على جسدها، وهذا دليل على أن النفاس والحيض لا يمنع الإحرام، وأن الحائض والنفساء يحرمنا، ولكنهن لا يطفن بالبيت حتى يطهرنا. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجد ذي الحليفة، ثم ركب القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يعني الصحراء أهل بالتوحيد، يعني لأن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على التوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية يسمى إهلال. والحديث وهنا قال أهل بالتوحيد لأن هذه التلبية مشتملة على التوحيد، لبيك بمعنى مقيم على طاعتك أو أنا أقيم على طاعتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس يعني الصحابة بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، كانوا لا يقتصرون على هذه التلبية، البعض يقول لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم وما كان ينكر على أحد منهم مثل هذه التلبية. يقول ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولذلك استحب بعض أهل العلم أن يلتزم الحاج هذه التلبية، وأن هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، ولو زاد مثل ما كان يذكره بعض الصحابة فلا بأس ولا حرج. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لأنهم كانوا في الجاهلية يرون من أفجر الفجور أن يعتمر الحاج عمرة مع حجه، وإنما يكون الحج لوحده وتكون العمرة لوحدها. لكن جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل. قال في الميقات. يقول قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، لأنه في الجاهلية ما كانوا يأتون بالعمرة في أشهر الحج، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، ولذا جاء الحديث في الصحيح دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يقول حتى إذا أتينا البيت يعني وصلوا مكة استلم الركن أي الحجر الأسود فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو الإسراء في المشي مع قصر الخطى، هذا يسمى رمل. يقول فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وكان المقصود بهذا الفعل هو إغاظة المشركين، لأنهم كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد أوهنتهم حمى يثرب وضعفوا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يروهم الجلد والقوة، فكان يفعلون هذا الفعل اللي هو الإسراع في المشي مع قصر الخطى. يقول ثم نفذ يعني عمد إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لما فيهما من تجديد التوحيد، حتى يؤكد أن طوافه بالبيت ليس من أجل البيت وإنما هو من أجل عبادة رب البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول ثم رجع إلى الركن واستلمه، أي بعدما فرغ من الطواف ومن الركعتين عمد إلى الحجر الأسود فاستلمه بيده. وهذه السنة كما يذكر بعض أهل العلم أصبحت مهجورة، أن الإنسان إذا طاف وصلى الركعتين يعمد إلى الحجر الأسود فيستلمه. يقول ثم خرج من الباب إلى الصفا، كان هناك في القديم باب يخرج منه إلى الصفا. يقول فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر هي الأماكن التي جعلها الله سبحانه وتعالى محلا للعبادة، ومن ذلك الصفا والمروة والسعي بينهما. يقول فرقى عليه أي على الصفا حتى رأى البيت، رقى بمعنى صعد على الجبل الذي هو الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، لأن هذا بدء عبادة، فناسب أن يفتتح ذلك بالذكر والدعاء، ومن أعظمه التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول ثم نزل ومشى إلى المروة، أي بعد ذلك نزل من الصفا متوجها إلى المروة يمشي مشيا عاديا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. هذا الوادي كان بين الصفا والمروة، الآن الأرض مستوية بين الصفا والمروة، وإنما هذا كان الوادي في القديم عندما ينحدر من الصفا فإنه يوجد الوادي الذي يسعى فيه سعيا شديدا، الآن هالوادي غير موجود والأرض متساوية ووضعت العلمان الأخضران مكان الوادي. يقول حتى إذا صعد تامشى، يعني إذا انتهى من الوادي بالاتجاه إلى المروة يمشي مشيا معتادا. يقول حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا من توحيد الله وتكبيره وذكره وتكرار ذلك ثلاث مرات. يقول حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وهذا دليل على أن الطواف يكون سبعا، أن إذا كان سبع يختم بالمروة فالطواف سبعا وليس كما يقول ابن حزم رحمه الله 14 شوطا، يرى أنه الذهاب والمجيء يعتبر واحدة فيكون يعني 14، هو ما حج لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحم الله أبا محمد لو حج ما زاد على السبع، لو شاف هذه المسافة وليحصل ما زاد على السبع. يقول حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساق الهدي، وكان على الصحيح أنه قارنا، لم يكن مفردا ولم يكن متمتعا. والصحابة المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة وأمرهم أن يحلوا من إحرامهم الذي كان إفرادا وقرانا ويجعلوه عمرة توقفوا رضي الله عنهم وحاشاهم أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بإحرامه هم أرادوا أن يبقوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما أمرتكم فحلوا. قل الراوي فسمعنا وأطعنا وحللنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من التحلل وهو سوق الهدي، فسوق الهدي يمنع المحرم من أن يغير النسك الذي أحرم به، سواء كان أحرم مفردا أو أحرم قارنا، فإنه إذا ساق الهدي يجب أن يبقى على إحرامه حتى يتحلل من نسكه في يوم النحر. أما من لم يسق الهدي سواء كان مفردا أو قارنا فالأفضل في حقه أن يحول نسكه وأن يفسخ حجه إلى عمرة، لا عمرة مفردة، لأنه لا يجوز إلى عمرة مفردة لا يأتي بالحج بعدها، لكن يجعلها عمرة ثم ينشئ الحج بعد ذلك لكي يكون أتى بعمرة تامة ثم أتى بالحج بعد ذلك تاما. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراق بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد، بل لأبد الأبد، وفي رواية بل لأبد الأبد. هناك من أهل العلم من يقول بأن الفسخ خاص بالصحابة في تلك الحجة وليس هو لأحد بعدهم، لكن حديث سراق يرد هذا الفهم، فلذلك قال أفسخ لنا يا رسول الله؟ قال بل للأبد، بل لأبد الأبد. وهذا هو الأصل في الأحكام، الأصل في الأحكام أن لا يخص بها أناس دون أناس، الأصل فيها العموم. نعم قد يستثنى البعض بدليله الخاص، لكن الأصل في الأحكام هو العموم. فحديث سراقة يدل على أن الفسخ بالنسبة لمن حج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي مشروع بل مستحب، وليس ذلك خاص بالصحابة. يقول وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها. علي كان في اليمن وقدم بثلاثين بدنة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه من المدينة 70 بدنة، لأن بدن النبي صلى الله عليه وسلم كان عددها 100. فعلي رضي الله عنه قدم من اليمن بثلاثين بدنة، يقول فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا، تصنعت له وتزينت له واكتحلت فأنكر ذلك عليها. لماذا تفعلين هذا الفعل؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول في العراق، يخبر وهو في العراق، يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، يعني يشكو هذا الذي فعلته فاطمة ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليها، ويرغب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليها هذا الذي فعلته وهي في الحج، وهي في الحج كيف تفعل هذا الفعل. يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ هنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل علي: ماذا قلت حين فرضت الحج، حين أهللت بالحج؟ ما النسك الذي أحرمت به؟ ما الذي قلته عند إهلالك؟ يقول: قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. طب علي ما يدري بما أهل به الرسول، ولذا أخذ منه أهل العلم أنه يجوز أن ينوي نية مطلقة وأن يقول: أحج مثل فلان، فإن علم حجة فلان فليكون مثلها، وإلا يختار ما شاء من الأنساك الثلاثة، يختار ما شاء من الأنساك الثلاثة. يقول: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. أن طالما أنك أحرمت مثل ما أحرمت أنا، فأنا سقط الهدي، وأنت أيضا جيت والهدي معك من اليمن، فتبقى على إحرامك ولا تحل، لأن السوق الهدي يمنع المحرم من أن يتحلل من إحرامه قبل أن يتحلل يوم النحر. أي وأنت معك هدي فلا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي رضي الله عنه في هديه. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي أن البدن التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم لهدايا للبيت 100 ناقة. قال: فحل الناس كله، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فإنهم بقوا على أحرامهم، لما ذكرنا أن سوق الهدي يمنع من فسخ ما أحرم به الإنسان ويبقى على ما أحرم به إلى أن يتحلل من النسك. يقول: فلما كان يوم التروية، اليوم 8 من ذي الحجة، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. من هم الذين أهلوا بالحج؟ ها؟ الذين تحللوا، الذين تحللوا أحرموا بالحج في اليوم 8 عندما أرادوا التوجه إلى منى. وركب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما قال وأهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما زال على إحرامه، ما زال على إحرامه. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني فجر اليوم 9. لذا السنة التوجه إلى منى في اليوم 8 وأن يصلي بها الصلوات 5 كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الصلاة الرباعية التي تقصر. يقول: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة موضع بجانب عرفات، وليس من عرفات، وهو الذي فيه الآن مقدمة المسجد المبني، الآن مقدمة المسجد ليس من عرفات وإنما هي في نمرة. يقول: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار من أين؟ من منى. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني أنه سيقف عند مزدلفة، ما يتجاوز إلى عرفات، لأن قريش ما كانت تتجاوز الحرم، مزدلفة من الحرم، وعرفات ليست من الحرم. قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام الذي هو مزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، يسمون أنفسهم الحمص ويقولون: نحن من أهل الحرم ولا نتجاوز في الحج الحرم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاوز ذلك حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي الذي هو وادي عرنة، الذي هو وادي عرنة وليس من عرفات، فخطب الناس الخطبة العظيمة التي بين فيها الحقوق، والتي يعني عرف فيها أهل الإسلام حقوق الناس منذ 14 قرنا ونيف، وليس كما يدعي المعاصرون مما يزعمون من حقوق الإنسان، والذي فضلوا عليه الحيوان في كثير من يعني حقوقهم المزعومة. يقول: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لاحظ الحديث العظيم وما اشتمل عليه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هل هناك شيء أعظم حرمة من هذه الأشياء المذكورة؟ ليس هناك شيء أعظم منها. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي أن أمور الجاهلية المخالفة للشرع وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمي، أي أنه لا قيمة لها، وليس للإنسان أن يأخذ بشيء من أمور الجاهلية التي خالفت الإسلام، بل يجب عليه أن يردها وأن يطرحها. ودماء الجاهلية موضوع، ألغى الدماء والثارات التي كانت موضوعة ليكون إخوان المسلمين متحابين ولا تعود النعرات والثارات إليهم من جديد. يقول: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فبدأ بأقاربه ليبين للناس أن هذه الأمور كلها موضوعة، وأن الناس على دين واحد يجعلهم أخوة في الله متحابين متعاونين على البر والتقوى. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، لأن الربا كله ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، فلذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنعه وترك الديون التي كانت بسبب الربا. فبدأ أول ما بدأ بربا من هو أقرب الناس إليه، ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. يقول: فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، أوصى بالتقوى الخاصة بالنساء لضعفهن وحاجتهن إلى الرفق والإحسان إليهن، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعطينا فرشكم أحدا تكرهونه. حتى ليس لها أن تدخل المرأة رجلا حتى ولو كان من أقاربها إلا بإذن من زوجها أو بالعلم بأن زوجها لا يمنع من ذلك، فإن فعلنا ذلك أي أدخلنا أحدا يعني بغير إذن الزوج فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وبعض الروايات كتاب الله وسنتي، فمن اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تمسك بما فيه النجاة. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ الله أكبر. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكبها إلى الناس، وفي رواية ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. يقول: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وجعل الصلاتين في أول وقتهما الذي هو أول وقت صلاة الظهر ليتفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء، ولم يصل بينهما شيئا، يعني بين الصلاتين صلى صلاة الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ليطول الوقت الذي هو للذكر والدعاء، ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني دعاءه ووقوفه وصلاته كانت في البرزخ الذي بين عرفات وبين وادي عرنة. يقول: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات الموجودة في الجبل الذي يعرف الآن بجبل عرفة، جبل عرفة، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة المسير الذي الجادة التي يسير الناس عليها. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني غاب قرص الشمس وهو ما زال واقفا في عرفات. وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. الزمام هو الخيط الذي يشد إلى الحلق، يشد إلى الحلقة التي في أنف الناقة. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسه يصيب مورك رحله. المورك هو الموضع من الرجل عندما يركب الراكب، عندما يركب الراكب. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أي أنه لم يطلق العنان لناقته بحيث تسرع به، وإنما كان يسحب رقبتها حتى تكون قريبة منه لتهدأ ويكون المشي قليلا بطيئا. ويقول للناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال، أي التل أو الكثيب من الرمل، أرخى لها قليلا لتصعد، يعني حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. يقول فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. أول ما وصل مزدلفة وأول عمل شرع فيه هو أن أذن المؤذن للصلاة ثم أقام فصلوا المغرب ثم أقام فصلوا العشاء. يقول فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يتطوع بينهما حتى أصبح. يقول ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، هو الجبل الذي وسط مزدلفة، والآن يبنى به مبني به مسجد كبير في المزدلفة. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني أنه بقي بالمزدلفة بعد صلاة الفجر واقفا يدعو الله ويذكره حتى أسفر جدا، يعني إلى قبيل طلوع الشمس. فدفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يبقون إلى أن تطلع الشمس وتشرق عليهم من خلف الجبل الذي ناحية المشرق يقال له ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ينتظرون حتى تشرق الشمس ثم بعد ذلك يغيرون أن ينصرفون إلى منى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنجاف الحديث قوله خالف هدينا هدي المشركين، فكان ينصرف صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. يقول وأردف الفضل بن عباس ابن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، أي أسرع، لأنه الوادي الذي تحسر فيه أصحاب الفيل. يقول ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. طبعا الشجرة غير موجودة الآن، ما أدري موجودة في زمن المصنف أو أن المصنف نقل ذلك من الكتب التي ذكرت وجود هذه الشجرة قديما. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، مثل الحمص أو أقل قليلا. رمى من بطن الوادي، طبعا الوادي الآن غير موجود، الأرض كلها مسواة. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوة صلى الله عليه وسلم. مجموعة الآن مو ما ينحرون ناقة واحدة، ما يذبحون شاة واحدة، يمكن واحد ما يذبح دجاجة. 63 صلى الله عليه وسلم في موقف واحد. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، حتى علي رضي الله عنه القرم أبو حسن كم نحر؟ 27. 27 قليلة؟ 37. 37 ولا 27؟ 37. 37. وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا دليل على أنه يستحب للإنسان أن يأكل من الهدي الذي أهداه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، طاف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، أفاض ليطوف طواف بالبيت. فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناوله دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. يقول فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني الذي منعه ألا ينزع معهم لأن الناس بعد ذلك سينزعون ويقولون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نفعل ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بعد ذلك يكون لبني عبد المطلب هذا العمل، وهو يريد أن يبقى لهم هذا العمل الشريف. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. طبعا فيؤخذ من هذا الحديث أن السنة أن يعرف الناسك نسك النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله التي فعلها في الحج سواء ما كان منها ركنا أو واجبا أو سنة، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يبحث عن الرخص، وهو يستطيع فعل المناسك على أكمل وجه وأتمه إذا كان يستطيع ذلك. يقول فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. لا شك أنه أكمل وأتم بل أوجب ما يجب على الإنسان هو أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه. المصنف رحمه الله لما أورد هذا الحديث الطويل الذي هو فيه ذكر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته في حجته، لأن هذا الحديث العظيم الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي قرأنا الحديث فيها تدل على أن منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فلذا المصنف سيفصل الآن ويذكر الأركان والواجبات التي استقاها من حديث جابر رضي الله عنه. اكتفى بالأركان والواجبات، ولذا قال ولو اقتصر الحاج على، ثم ذكر هذه الأمور، يعني لو اقتصر عليها أجزأته وصح حجه. ألف يقول الأركان الأربعة، طبعا الأركان جمع ركن، والركن ما هو الركن؟ هو الجزء المحقق للمهية، أي أن ماهية الشيء لا تكون بدون وجود الأركان، فالأركان هي الأجزاء التي تحقق ماهية الشيء. ولذا قال الأركان الأربعة، طبعا هذه أركان باتفاق الجمهور، خالف الحنفية في النية لأنهم يعتبرونها شرط وليست ركن، وخالفوا في السعي يعتبرونه واجب، أما الجمهور فيرون هذه الأربعة كلها أركان، حنابلة والشافعية والمالكية يرون أن الأركان أربعة، الإحرام وهو النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأول أركان الحج هو النية، نية الدخول في النسك، فينوي الناسك النسك الذي يرغب الحج به، فهذا أول أركان الحج. والوقوف بعرفة هذا الركن الثاني من أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. والثالث الطواف، ويقصد به طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق. وأجمع أهل العلم أن الطواف المذكور في الآية المقصود به طواف الإفاضة، سمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة والطواف الذي هو الركن الذي هو الركن، الإفاضة لأنه يكون بعد ما يفيضون من عرفات، والزيارة لأن هذه أول زيارة لهم بالبيت بعد الوقوف بعرفات والوقوف والمبيت بمزدلفة. ويسمى طواف الركن لأنه ركن الحج الذي لا يصح الحج بدونه. والسعي هو الركن الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. فهذه أربعة أركان لا يصح الحج بدونها عند جمهور أهل العلم. منها ما يفوت الحج بفواتها، ومنها ما لا يفوت وقته. فلو فاته الوقوف بعرفة وهو لم يحرم فاته الحج، لكن لو أحرم بالحج قبل الوقوف بعرفات أو أثناء الوقوف بعرفات لم يفته الحج. الطواف والسعي ليس لهم وقت يفوتان فيه، لهما وقت وجوب ووقت فضيلة، وهو أن يفعلان في اليوم العاشر وما بعده. لكن لو لم يفعل تتوقف صحة الحج على الإتيان بهما. لو فعل في المحرم صح طوافه، لو فعل بعد سنة أو أكثر صح طوافه وصح حجه. فصحة الحج تتوقف على الإتيان بأركانه، لكن منها ما يفوت ومنها ما لا يفوت. الذي يفوت هو الوقوف بعرفة والنية، إذا لم يوجد النية قبل الوقوف بعرفة. ثم قال بعد ذلك والواجبات التي هي، فذكر الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت وجعل وعمر الناس أن يحرمونها، كما جاء في حديث ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، ويقول بلغني أنه قال ولأهل اليمن يلملم. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فوقت المواقيت كلها لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. ولو تأملت هذه المواقيت الخمسة لوجدتها تحيط بمكة من جميع الجهات، من أي جهة جاء الإنسان من الجو أو من البحر أو من البر إما يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا، لكنه قد لا يعلم ذلك، وإلا هي تحيط بشكل دائري على مكة، وأبعادها متقاربة عدد الحليفة. الحليفة هو أبعد شيء، ميقات المدينة 400 كيلو. أما المواقيت الأخرى قرن المنازل اللي هو السيل الكبير حوالي 80 أو 90، ويلملم مثلها، وكذلك الميقات الذي وقته عمر لأهل العراق ذات عرق أيضا قريب من قرن المنازل حوالي 90 كيلو أو 80 عن مكة، ورابق اللي هو الجحفة تبعد حوالي 190 كيلو. لكن تجدها بشكل دائري على من أي جهة جاء الشخص قاصد مكة، إما يمر بميقات أو يحاذي ميقاتا. ولذلك جاء في حديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دونهن، يعني شخص مسكنه ليس في المواقيت دون المواقيت كأهل جدة مثلا أو أهل الشرايع أو يسكنون بين الطائف ومكة أو بين يلملم ومكة، من أين يحرمون؟ من أماكنهم. ومن كان دونهن فمحله من أهله. طيب إن كانوا في مكة من مكة، حتى أهل مكة يهلون منها. ثلاث دوائر، دائرة مكة، دائرة التي دون مكة وهي بين مكة والمواقيت، والدائرة الكبيرة التي هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليحرموا منها. فمن أي مكان وبأي وسيلة جاء لابد يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا. فأول الواجبات هو الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، يعني أراد النسك وهو في المدينة ليس له أن يؤخر إحرامه حتى يأتي مكة ويقول أنا من أهل مكة الآن وأحرم من مكة، أو يمشي إلى جدة ليحرم من جدة، لا. لكن لو سافر من المدينة ليس بنية حج ولا عمرة إلى مكة أو إلى جدة ثم طرأت عليه النية بعد ذلك، فمن حيث تطرأ النية ينشئ النسك حجا أو عمرة، حج إن كان وقت حج أو عمرة إن كان الوقت ليس وقت حج وهو وقت عمرة. والوقوف بعرفة إلى الغروب، تقدم أن الوقوف بعرفة إيش؟ ركن. هذا من حيث الوقوف، يعني وقت الوقوف في عرفة عند الحنابلة من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم عشرة، هذا كله وقت للوقوف في عرفة. وعند الجمهور يبدأ من الظهر إلى الفجر، فالشخص إذا أتى عرفات نهارا فوقف فيها ولو لحظة تأدت الركنية، لكن بقي الوجوب، يجب عليه أن يمد وقوفه إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى غربة الشمس وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. هذا لمن أتى عرفات نهارا، لكن لو أتاها ليلا جاء عرفات بعد الغروب إلى متى يقف؟ إلى الفجر؟ لا يكفي ولو لحظة. فمن أتاها ليلا باتفاقهم أنه إذا وقف داخل حدودها ولو لحظة يكون تأدت الركنية وتأدى الواجب الذي عليه، لكن من أتاها نهارا ووقف بها وجب عليه أن يمد وقوفه إلى أن تغرب الشمس. قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، المبيت ليلة النحر بمزدلفة. لا شك أن الأفضل للإنسان أن يبيت وأن يبقى بالمزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويقف بعد الفجر يدعو طويلا إلى قبل طلوع الشمس، لكن الفقهاء رحمه الله يختلفون في الوقت الواجب، عند الحنابلة والشافعية إلى منتصف الليل، وعند الحنفية ما يبدأ الوقوف الواجب إلا بعد الفجر، وعند المالكية بمجرد حتى الرحل يكفي الواجب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للضعف بعد منتصف الليل، فهذا دليل على أن الوجوب أو المبيت يجب أن يكون إلى منتصف الليل، يجب أن يكون إلى منتصف الليل. طيب قد يقول قائل لماذا لا نعتبر إلى منتصف الليل فقط رخصة لأهل للضعفاء، لماذا نعتبره الوقوف والمبيت الواجب؟ لأن لو كان المراد الضعفاء لضعفهم لأرخص لهم من أول الليل، مثل ما أرخص لأهل الأعذار من ترك المبيت بمنى من أول الليل يترك المبيت كله، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد إلا بعد منتصف الليل، هذا دليل على أن هذا هو المبيت الواجب إلى منتصف الليل، فإذا انتصف الليل ما بقي بعده يعتبر مستحبا، فالمستحب أن يبقى الشخص إلى أن يصلي الفجر ويقف بعد الفجر ويدعو طويلا إلى قبيل طلوع الشمس ليتأدى الواجب على أتمه ويأتي بالسنة ويخرج من الخلاف الموجود بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وليالي أيام التشريق بمنى، أي المبيت بمنى، ليالي أيام التشريق يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي أيام التشريق، ولأنه أرخص للرعاة والسقاة بترك المبيت، فدل على أن من ليس له رخصة يجب أن يبيت بمنى. ورمي الجمار أيضا هذا واجب من واجبات الحج، والحلق أو التقصير أيضا واجب من واجبات الحج، أن يحلق المحرم الذكر رأسه أو يقصر منه، والمرأة تأخذ من شعرها بمقدار أنملة، يقول لأجزأه ذلك. وترك شيء وهو طواف الوداع. تلبية مستحبة وليست واجبة عند الجمهور، إما لأنه لا يرى الوجوب كما هو مذهب المالكية واختياره، قد يكون هذا، فلذلك ما أورده في الواجبات. ثم ذكر، تعبتم؟ نقف؟ ولنكمل؟ نقف؟ نكمل. طيب جزئية بس الفرق بين الركن والواجب. يقول والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، لأن الأركان كما تقدم لا تصح العبادة بدونها، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، تارك الواجب حجه صحيح مع الإثم والدم لتركه الواجب. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس الليلة ونكمل إن شاء الله فيما تبقى من ليالي. هاتوا الأسئلة ونجمعها إن شاء الله للليلة الأخيرة. أسئلة الكتب، أيوة نسينا أسئلة الكتب. أسئلة الكتب، سؤال الأول، تريد تجيب؟ طيب أجب أو اسأل. الشروط ذكرنا 5، شروط الوجوب المجمع عليها، إيه في الحج، إيه اذكرها. والاستطاعة، ما في شرط سادس مختلف فيه؟ طيب هذه الشروط منها ما هو الشرط للصحة؟ وهما الإسلام والعقل، شرط الصحة بس. طيب شرط الوجوب والإجزاء، شرط الوجوب والإجزاء سواء، وجوب وإجزاء، البلوغ والحرية، فرق بين الركن والواجب، هو قبلك. لم يصح الحج، بس يجبر بدم ولا في شيء ثاني، ويأثر. نعم، يعني قد يكون الإنسان يتساهل يقول خلاص أجبر بدم وأمشي. حياكم. لا إثم ودم، ياتم يجب أن يستغفر الله ويتوب عن هذا الفعل، ترك واجب وهو يستطيع الفعل، إلا إذا كان لا يستطيع هنا يجبر وليس عليه إثم. يعني بعض الناس الآن يقول ليش أبيت بمنى وليش أبيت بالمزدلفة وليش الحج السريع اللي يسمونها الآن، يجيك عرفات ويمشي طوف في البيت وما شاء الله يقول مشينا انتظروني في المطار، بعضهم يترك يقول ساعة 72 ساعة الحج السريع، وين الواجبات وين استشعار عظمة الأماكن التي فيها والخوف والتذلل فنقول بس إن كان غني ويقول اذبح لي كم بقرة ولا كم، لا يأثم ويتوب، هل الحج صحيح ولا ما هو صحيح؟ من بعض أهل العلم يرى تعمد المعصية يفسد الحج، إذا كان الشخص يتعمد هكذا لا يبالي، من وين تعظم حرمة الله؟ ذلك من أعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب، فيأثم ويجب عليه أن يتوب ويكفر.